بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن أبي بكر قال اجتمعت فيه أوائل، قال اجتمعت في أبي بكر أوائل، فهو أول من جمع القرآن، هو أول من جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه قد توفي والقرآن لم يجمع بين دفتي المصحف، والقرآن لم يجمع بين دفتي المصحف، وأول من جمعه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ما عرض عليه الصحابة ذلك وتردد أول وقته، ولكن شرح الله صدره بعد ذلك، شرح الله صدره بعد ذلك لأنه لم يرد أن يفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولكن شرح الله صدره لمعاودة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرارا في أن يجمع هذا القرآن، فشرح الله صدره إلى أن جمع هذا القرآن بين دفتي المصحف، فكان رضي الله تعالى عنه أول من جمع القرآن، كان أول من جمع القرآن، وأيضا هو أول من قاء تحرجا من الشبهات، أول من قاء يعني أول من استفرى، أول من عرف عنه الاستفراغ اتقاء للشبهات هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه ثبت عنه في البخاري أنه أكل ذات مرة طعاما، أنه أكل ذات مرة طعاما فأخبره الرجل أن هذا الطعام كان من إيش؟ كان قيمة تكهن، كان قيمة تكهن تكهنه هذا الرجل، فقاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه تورعا واتقاءا ليش؟ اتقاءا للشبهات، فكان رضي الله تعالى عنه أول من قاء في الإسلام تورعا من الشبهات. كذلك أيضا هو أول من سمى القرآن مصحفا، هو أول من سمى القرآن مصحفا، وكذلك رضي الله تعالى عنه هو أول من سمي خليفة، هو أول من سمي خليفة رضي الله تعالى عنه، كما أخرج ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى عنه قال قيل لأبي بكر أنت خليفة الله، قال قيل لأبي بكر أنت خليفة الله، قال لا أنا خليفة رسول الله وأنا راض بذلك، قال أنا خليفة رسول الله وأنا راض بذلك، فسمي خليفة رسول الله، فكان إذن أول من سمي، أول من سمي خليفة. أيضا من أوائله رضي الله تعالى عنه أنه أول من ولي الخلافة وأبوه حي، أول من ولي الخلافة وأبوه حي، ولم يعرف أن أحدا قبله ولي خلافة وأبوه حي، فكان هو أول الناس في ذلك، فكان هو أول الناس في ذلك، وأيضا هو أول من أول الخلفاء موتا وأبوه حي، هو أول من مات من الخلفاء وأبوه حي. كذلك أيضا هو أول من اتخذ بيت المال، هو أول من اتخذ بيت المال، وكذلك أيضا هو أول من أسلم على يديه خليفة من خلفاء المسلمين. من هو هذا الخليفة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن كان إسلام عثمان قبل خلافته رضي الله تعالى عنه، وإن كان إسلام عثمان قبل خلافته رضي الله تعالى عنه، إلا أنه صار بعد ذلك خليفة، فهو أول من أسلم على يديه خليفة من خلفاء المسلمين. ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة لا تحصى، مناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة لا تحصى، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مناقبه رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ المشهور هذا متواتر عن علي، هذا الكلام متواتر عن علي، لأن في هذا ردا على من؟ ردا على الشيعة، لأن في هذا ردا على الشيعة الرافضة الغلاة، ردا على الشيعة الرافضة الغلاة الذين يقولون إن عليا أحق بالخلافة ممن؟ من أبي بكر وعمر. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرج عن علي أنه قال إن خير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه هما أبو بكر وعمر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى إن هذا متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا الأثر نقل عن علي رضي الله تعالى عنه على نحو من 80 وجها. قال إن هذا الكلام نقل عن علي رضي الله تعالى عنه على نحو من 80 وجها، فهو من المتواتر عنه رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج الحاكم والدارقطني رحمهم الله تعالى عن أبي تحيى قال لا أحصي كم سمعت عليا يقول على المنبر إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا، إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا. وفي هذا إيش؟ في هذا اعتراف من علي رضي الله تعالى عنه بأفضلية من؟ أبي بكر، وأنه كان يردد ذلك على المنبر، يعني بعد وفاة من؟ بعد وفاة أبي بكر، ولم يقل ذلك في حياته حتى لا يكون لأولئك شبهة في أنه كان يماري، في أنه كان يماري أو يجامل. فهذا سمع كثيرا من علي رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، فلم يفارقه لا في سفر ولا في حضر، لم يفارقه لا في سفر ولا في حضر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، ولم يتخلف إلا فيما أوكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا فيما أوكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه. مثل ماذا؟ مثل حينما أبعثه إلى الحج، حينما أبعثه إلى الحج في العام 11، نعم في العاشر، نعم في التاسع، حينما بعثه إلى الحج في العام 9، وفيما عدا ذلك من الغزوات. وإلا فجميع مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد شهدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك هاجر معه رضي الله تعالى عنه ودخل معه في الغار، وذكره الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان رضي الله تعالى عنه قد أنفق ماله كله في سبيل الله، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه ما تسابقت أنا وأبو بكر في شيء إلا وقد سبقني، حتى رأيته حتى قلت ذات مرة سأنفق في سبيل الله لأسبق أبا بكر، فأنفقت نصف مالي في سبيل الله، فلما جئت فإذا بأبي بكر قد أنفق ماله كله في سبيل الله، فسبقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وسمي عتيقا رضي الله تعالى عنه لكثرة ما يعتق من العبيد، لكثرة ما يعتق من العبيد، وقيل لعتاقة وجهه رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أفضليته رضوان الله تعالى عليه. وقد أخرج ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات، في طبقاته الكبرى، عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هل قلت في أبي بكر شيئا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل حسان، يقول هل قلت في أبي بكر شيئا؟ فقال حسان رضي الله تعالى عنه: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل وأنا أسمع، قل وأنا أسمع. فقال حسان رضي الله تعالى عنه: وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علمه من البرية لم يعدل به أحدا، من البرية لم يعدل به أحدا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: صدقت يا حسان هو كما قلت، صدقت يا حسان هو كما قلت. وفي قول حسان هنا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على ماذا؟ دليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول حسان: من البرية لم يعدل به أحد، يعني أنه لم يعدل من البرية أحد بأبي بكر، فجعل أبا بكر هو خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 142 حديثا، ما يقارب 142 حديثا، منها 18 حديثا في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري ومسلم. وسبب قلة رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو أنه توفي مبكرا، هو أنه توفي مبكرا قبل كثرة الرواية وقبل تفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأمصار. وإلا فهو رضي الله تعالى عنه من أحفظ الصحابة، وإلا فأبو بكر رضي الله تعالى عنه من أحفظ الصحابة، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر في يوم البيعة في سقيفة بني ساعدة، قال: إنه تكلم عن فضائل الأنصار الشيء الكثير، فلم يترك شيئا عن الأنصار إلا وأتى به، ولم يضع شيئا عن الأنصار قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكره. وفي هذا دليل على إيش؟ دليل على سعة حفظه وعلمه رضي الله تعالى عنه، دليل على سعة حفظه وعلمه رضي الله تعالى عنه. أيضا من مناقبه رضوان الله تعالى عليه أنه وقف وقفته المشهورة في قتاله ضد المرتدين، ومعلوم أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب وكثرت الردة فيما حول المدينة، حتى لم يبق على الإسلام إلا المدينة ومن حولها من بعض القبائل. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: واشرأبت اليهودية والنصرانية، يعني فرحوا بكثرة من ارتد عن الإسلام، فرح اليهود والنصارى حين ذاك بكثرة من ارتد عن الإسلام. فوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقفته المشهورة في قتاله للمرتدين، وقد ناقشه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، وحاولوا أن يثنوه عن القتال خشية أن يقضى عليهم، فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، لقاتلتهم حتى يؤدوها، لقاتلتهم حتى يؤدوها. فشرح الله سبحانه وتعالى صدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقتال المرتدين، لقتال المرتدين. فكان أبو بكر أول من جدد الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من جدد الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه أيضا تضاف إلى أوائله رضي الله تعالى عنه، تضاف إلى أوائله رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي بكر، قال: أما الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى يبينها له. يقول شيخ الإسلام، لاحظ هذه المقولة من شيخ الإسلام عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: أما الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم، لم يحفظ له قول مخالف النص. الله أكبر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعرف عنه قول خالف فيه نصا من كتاب أو سنة، وهذه منقبة عظمى، وهذه منقبة عظمى، ولا يعرف لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لم يخالف في أقواله كلها إيش؟ حديثا أو آية، بل إن هذا لم يوجد إلا في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه من النوادر والغرائب، وربما يجهلها الكثير، وربما يجهلها الكثير. فالذي يتتبع ويستقري حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه يجده أنه لم يخالف نصا من كتاب ولا نصا من سنة، لم يخالف نصا من كتاب ولا نصا من سنة. قال شيخ الإسلام: هذا يدل على غاية البراعة، فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغهم. وقال رضي الله، وقال رحمه الله تعالى، يعني من؟ يعني شيخ الإسلام، قال: ولم يكن الصحابة يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر. لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع. ومثل شيخ الإسلام في ذلك بماذا؟ مثل بوفاته صلى الله عليه وسلم والخلاف في وفاته. تعلمون أن بعضهم لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، بل إن عمر أنكر على من قال ذلك وهم بإيش؟ هم بقتله، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه على جواده فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فذهب إلى غرفته صلوات الله وسلامه عليه إلى حجرته وكشف عن وجهه وقبله، قبله صلوات الله وسلامه عليه، وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، والله لا يجمع الله لك بين موتتين. ثم خرج على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال عمر: فوالله لكأنما سمعت هذه الآية لأول مرة، لكأنما أنزلت هذه الآية في تلك في ذلك اليوم، لكأنما نزلت هذه الآية في ذلك اليوم. وبذلك يفصل أبو بكر رضي الله تعالى عنه اختلاف الصحابة في ماذا؟ في وفاته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا في دفنه، حينما اختلفوا في دفنه ورفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلاف في ذلك، فدفن صلوات الله وسلامه عليه في موضعه، دفن في موضع وفاته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في ميراثه، كذلك في ميراثه، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح مسلم أنها جاءت إلى أبي بكر وطلبت ميراث أبيها، وكذلك علي بن أبي طالب، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، ما تركه صدقة، ما تركه صدقة. وسبب ذلك شيئا في نفس فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما، إلا أن علي رضي الله تعالى عنه عاد بعد ذلك واقتنع بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وارتفع الخلاف بسبب علمه رضي الله تعالى عنه ورحمه. كذلك أيضا في تجهيز جيش أسامة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة، ولكن هذا الجيش لم ينطلق، لم يتم له التنفيذ إلا وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة بعد ذلك: لا داعي إلى إنفاذ الجيش، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أصر على إنفاذ ما أنفذه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فرفع بذلك الخلاف بين الصحابة. وكذلك قتال مانع الزكاة كما مر معنا. الشاهد أنه حصل خلاف كثير في عهد الصحابة كان لا يحصل إلا بسبب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك لسعة علمه، وذلك لسعة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، معنا أيضا مما يتعلق بأبي بكر: اختلف أهل العلم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، اختلف أهل العلم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هل ثبتت بالنص أم ثبتت بالاختيار؟ يعني هل ثبتت بنص من النبي صلى الله عليه وسلم دال من على أن أبا بكر هو خليفة المسلمين، أم أن خلافته تمت عن طريق اختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم له؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة على قولين، اختلف فيها أهل السنة على قولين. القول الأول وقال به الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو المفهوم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول ابن حزم، هو القول الذي نصره ابن حزم كما في الفصل في كتابه الفصل في الملل والنحل، كما في كتابه الفصل في الملل والنحل قال ابن حزم أن الصواب أن خلافة أبي بكر ثبتت بإيش؟ بالنص، ثبتت بالنص. واختلفوا أيضا، هؤلاء اختلفوا على قولين، منهم من قال ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال إنها ثبتت بالنص الخفي، يعني بالنص الخفي بالإشارة وليس بالنص الصريح. هذا هو القول الأول. بماذا استدل أصحاب هذا القول؟ استدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قدم من؟ قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس، نعم. وقال الإمام أحمد إن أبا بكر هناك في الصحابة من هو أقرأ منه كأبي بن كعب وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فهما أقرأ من أبي بكر، ومع ذلك قدمه صلى الله عليه وسلم. قال: فدل ذلك على أن المراد بتقديمه هنا هو الخلافة. قال الإمام أحمد: فتبين أن المراد من تقديمه لأبي بكر هنا هو الخلافة، فهذا معناه أنه نص في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو خليفة المسلمين. هذا من أدلة القائلين بأن الخلافة ثبتت بإيش؟ بالنص. أيضا من أدلتهم ما رواه الشيخان عن جبير بن مطعم، ما رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء، يعني في حاجة، تكلمه في شيء يعني في حاجة، فأمرها أن ترجع له مرة أخرى، فقالت: إذا لم أجدك، يعني إذا رجعت فلم أجدك يا رسول الله، كأنها تشير يعني لو رجعت وأنت قد مت، كأنها تشير إلى الموت. قال: إن لم تجديني فستجدين من؟ فستجدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فستجدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وفي هذا دلالة واضحة على أن أبا بكر هو الخليفة، وفي إشارة على أنه سيكون خليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أبا بكر وأخاك، ادعي لي أبا بكر وأخاك، يعني من؟ يعني عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني عبد الرحمن ابن أبي بكر أخا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما عند الشيخين: ادعي لي أباكي وأخاكي حتى أكتب كتابا لأبي بكر، لئلا يتمنى متمن في هذا الكتاب ويطلب هذا الأمر، ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقالوا: في هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكتاب هنا إيش؟ العهد بالخلافة، على أن المراد هنا العهد بالخلافة. وفي لفظ، هذا لفظ مسلم الذي ذكرناه هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري: يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع، لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع، يعني كأنه أراد أن يكتب هذا الكتاب لئلا يطمع طامع في إيش؟ في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه هي أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأن الخلافة لم تثبت بالنص، أليس كذلك؟ نعم، ها؟ ثبتت بإيش؟ القائلين بأنها ثابتة بالنص. القول الثاني قالوا إنها لم تثبت بالنص وإنما ثبتت بالاختيار، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار. ومما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء في خبر بيعته في السقيفة، فقالوا: اختلاف الصحابة في سقيفة بني ساعدة واختلاف في من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عمر دليل على إيش؟ دليل على أنه ليس هناك نص دال على دل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، ولو كان هناك نص لما اختلفوا رضوان الله تعالى عليه. فالشوار الحاصل في الثقيفة دليل واضح على أن الخلافة لم تكن منصوصة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا ومما يدل على ذلك أنه بعد المداولة والشوار قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبا عبيدة ابن الجراح، وأبا عبيدة ابن الجراح. فقالوا هذا يؤيد القول بأن الخلافة لم تكن منصوصة، لأن الخلافة لم تكن منصوصة. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم أنه قيل لعمر: ألا تستخلف في مرض موته، في مرض موته قيل لعمر: ألا تستخلف، يعني ألا تجعل خليفة من بعدك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف يعني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة حاصل، أدلة القائلين بأن الخلافة لم تكن منصوصة وإنما وقعت باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن فمن راجح في هذه المسألة؟ من راجح في هذه المسألة؟ الراجح والله أعلم هو ما قرره شيخ الإسلام، أن الخلافة لم تكن بالنص، أن الخلافة لم تكن بالنص وإنما كانت باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعلنا نذكر كلام شيخ الإسلام ليتبين الأمر في ذلك. قال رحمه الله تعالى: خلافة أبي بكر دلت النصوص على صحتها وثبوتها ورضي الله ورسوله بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، واختيارا استندوا فيه على ما علموا من تفضيل الله ورسوله بها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ يكون مجرد ثبوتها العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه فإنه يجتمع الاختيار والعهد من حيث معرفة الفضل. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الأصل في الخلافة هي الاختيار، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم ما اختاروه إلا لمعرفتهم لما لأبي بكر من إيش؟ من الفضل والمكانة، لما لأبي بكر من الفضل والمكانة. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العهد، ترك كتابة هذا لعلمه بالوحي أن الصحابة لن يختلفوا وأنهم سيرضون بمن؟ وأنهم سيرضون بأبي بكر، فلذلك ترك الكتابة، لذلك ترك الكتابة. فالراجح إذا من هذين القولين والله أعلم هو أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم تكن بالنص الصريح، لم تكن بالنص الصريح، وإنما اجتمعت فيها النصوص الدالة على فضله، واجتمع فيها اختيار الصحابة رضي الله تعالى عنه على توليه للخلافة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولعل بقية الحديث ترجع في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراء قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرخص لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر طهر والزبير الممدح، وسبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ، وأفعالهم قولا وفعلا فأفلح.
الصواب في هذه: ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلح، ولكن المحقق أخطأ، صححوها، المحقق أخطأ، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن يعني مبدئيا التصحيح: ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما، وهنا ينتهي الشطر الأول، ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما ثم حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا. وسيأتينا إن شاء الله إشارات إلى خلط المحقق ولعبه بهذه المخطوطة، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا بإذن الله.
ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو مسلم أو زاعداك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح.
إماما هدى،
إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح.
حسنا، هذا أيضا المفروض أن يقال فأحببهم حبا، أو يكون قبلها وأرضاهم فأحببهم إنك تنصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحببهم إنك تنصح. لا تلكوا فيها كسر، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. نعم، معنا في درسنا هذا اليوم إن شاء الله ما يتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمؤلف رحمه الله تعالى، الناظم رحمه الله تعالى، قال هنا: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحه، ثم عثمان أرجحه. وذكرنا أن المحقق أخطأ في ذلك، نعم المحقق أخطأ في ذلك، والصواب ثم عثمان أرجحه، ثم عثمان أرجحه. أحد أمرين، إما أن يقال ثم عثمان أرجحه بالهمس، أو يقال ثم عثمان الأرجحه، اللام مع تسهيل الهمس. أما ما ذكره المحقق من قوله ثم عثمان الأرجح فهذا خطأ، فهذا خطأ من المحقق، والصواب ثم عثمان أرجحه، والصواب ثم عثمان أرجحه. قوله هنا وزيراه قدما، وزيراه يعني بذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب، يعني بذلك أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقوله وزيراه هذا خبر، ايش خبر؟ إن، خبر إن، واسم إن هو جملة، هو خير الناس، خير الناس هو اسم إن، وخبرها هو وزيراه، وزيراه وهو هنا مضاف ومضاف إليه، جار ومجرور. نعم، والجار والمجرور هو من الخبر، لأن الخبر يكون جملة، لأن الخبر يأتي على قسمين، إما أن يأتي مفردا أو أن يأتي جملة. الخبر إما أن يأتي مفردا أو يأتي جملة، وهو هنا جاء جملة لأنه مضاف ومضاف إليه، وزيراه، نعم يعني وزيراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وزيراء النبي صلى الله عليه وسلم. والناظم هنا أضمر، أضمر اسم أبي بكر وعمر، قال وزيراء، ثم صرح بعد ذلك بعثمان، ثم صرح بعد ذلك بعثمان. ولعل الإبهام هنا حينما قال وزيراه ولم يقل أبو بكر وعمر، لعل مراد المؤلف أحد أمرين، إما أن يكون لأجل استقامة الوزن، لأجل استقامة الوزن حتى لا ينكسر البيت فقال وزيراه، أو لأن كلمة وزيراه معلومة يعني دالة على أن المراد بالوزيرين هما أبو بكر وعمر، على أن المراد بالوزيرين هما أبو بكر وعمر. إذن إبهام المؤلف هنا جاء لأحد معنيين، إما لمعرفتهما عند الإطلاق أن المراد بالوزيرين هما أبو بكر وعمر، أو لأن أو لأجل استقامة الوزن، أو لأجل استقامة الوزن. إذا قلنا لأنهما معروفان، إذا قلنا لأنهما معروفان فعثمان كذلك وعلي معروفان، ومع ذلك صرح باسمهما، ولكن لعل الأقرب أنه أتى بهذه اللفظة لأجل الوزن، أتى بهذه اللفظة لأجل الوزن. أما قوله وزيراه، فقوله وزيراه اقتبسها الناظم رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي وزيرين، كل نبي له وزيران، اثنان في السماء واثنان في الأرض. فقال: ووزيراي الذي في السماء، اللذين في السماء، ووزيراي اللذان في السماء هما جبريل وميكائيل، هما جبريل وميكائيل، هذان هما وزراء، وزيراء النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وأما وزيراي في الأرض فهما أبو بكر وعمر، فهما أبو بكر وعمر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وجاء هذا الحديث أيضا بألفاظ، جاء بألفاظ إن لكل نبي وزيرين، وجاء أيضا إن لي وزيرين،
وجاء أيضا إن الله أيدني بوزيرين، وجاء أيضا أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى. نعم، ومنزلة هارون من موسى إيش هي؟ هارون هو وزير موسى. نعم، هارون هو وزير موسى. وهبنا لهم رحمتنا أخاه هارون وزيرا. فكأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى، يعني أنهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه اللفظ، بهذا اللفظ، يعني اقتباسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى قدما بالتسكين، وزيراه قدما، وقدما أصلها من قدم يقدم، من قدم يقدم قدما، كنصر ينصر نصرا، كنصر ينصر أصلها من قدم يقدم كنصر ينصر، فهي من باب نصر، قدم من باب نصر، فهي كنصر ينصر، فهي قدم يقدم قدما، قدم يقدم قدما، وهي بوزن قفلا. نعم، بوزن أيضا قفلا، أي تقدم، المعنى أي تقدم، يعني أن أبا بكر وعمر قد تقدم الصحابة في إيش؟ في الفضل والخيرية، يعني أن أبا بكر وعمر قد تقدم الصحابة في الخير، في الفضل والخيرية. ولذلك قال وزيراه قدما، يعني تقدم، يعني تقدم. قال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة، فقدما يعني من التقدم، من التقدم والسبق لغيره. نعم، يقال مثلا لفلان قدم في هذا الأمر، فلان له قدم في هذا الأمر، يعني له إيش؟ يعني له سابقة وتقدم، يعني له سابقة وتقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي بكر وعمر، قال وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانا هما وزيريه من أهل الأرض، وكانا هما وزيريه من أهل الأرض. فشيخ الإسلام يشير إلى حديث من؟ شيخ الإسلام يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري، وأن أبا بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. نعم، ها؟ وزيراه في الأرض، وزيراه في الأرض. وفضل عمر، عمر رضي الله تعالى عنه اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا بإجماع المسلمين، وهذا بإجماع المسلمين، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عهد إليه بالخلافة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب، فخلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالنص، ثبتت بالنص. ما الدليل على أنها ثبتت بالنص؟ حديث عمر نفسه الذي سبق في صحيح مسلم، نعم، أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه استخلف عمر بن الخطاب، فعمر رضي الله تعالى عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وهو أول من سمي أمير المؤمنين، وهو أول من سمي أمير المؤمنين. ولفظة عمر، اسم عمر، عمر ممنوع من الصرف، نعم، عمر ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ممنوعا من الصرف لعلة واحدة، أو يكون ممنوعا من الصرف لإيش؟ لعلتين. وعمر هنا ممنوع من الصرف لعلتين أم لعلة واحدة؟ لعلتين. العلة الأولى من يعرفها؟ ها؟ العالمية أم العالمية؟ ها؟ بالمد ولا العالمية؟ نعم، العلة الأولى العالمية، والثانية العدل، العدل، يعني عمر معدول عن إيش؟ لفظة عمر، اسم عمر معدول عن عامر فأصله أصل كلمة عمر عامر، كالزفر أصلها زافر، وقمر أصله قامر، وزحل أصله زاحل، ولكن عدل بهذا إلى عدل من عامر إلى عمر، ومن زاحل إلى زحل، ومن زافر إلى زفر، ومن قامر إلى قمر، إلى قمر، نعم إلى قمر. إذن عمر ممنوع من الصرف لعلتين: للعلمية والعدل. ولذلك قال بعضهم: ركب وزن عادلا أنف بمعرفته، اجمع وزد عجمة فالوصف قد كمل. فذكر أن الممنوع من الصرف يجتمع فيه هذه الأمور، فعمر ممنوع من الصرف لعلتين، ممنوع من الصرف لعلتين: للعدل والعلمية. فلذلك تقول: جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. نعم، تقول: جاء عمر ورأيت عمري، ها؟ ورأيت عمر ومررت. كيف بعمر؟ مجرور، ها؟ مجرور، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد ال ردف، ما لم يضف أو يك بعد ال ردف. فعمر هنا مضاف أو غير مضاف؟ ها؟ مضاف؟ أليس مضافا إلى ابن الخطاب، عمر بن الخطاب، أو ليست إضافة؟ طيب إذا قلت عمر الناس، ها؟ عمر الناس، أو أقول مررت بعمر الناس أو بعمر الناس، رأيت بعمر الخير أو أم بعمر الخير، ها؟ بالكسر، لماذا؟ للإضافة، نعم للإضافة. وإذا قيل رأيت العمر ومررت بالعمر أم بالعمري، لماذا؟ لأنه سبقتها ال. وابن مالك يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد ال ردف. نعم. قال السفاريني رحمه الله تعالى عن عمر يقول: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى. يقصد من؟ يقصد بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعده يعني بعد أبي بكر. نعم، نحن قلنا قبل أن السفاريني قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، ويكون الإكمال: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى، يعني فاترك الجدال، فاترك الجدال. لماذا يترك الجدال في عثمان ولا يترك الجدال في عمر؟ لأن التفضيل وقع فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله. نعم، لأن التفضيل وقع فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله. وقال أيضا صاحب سلم الوصول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، قال: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، وموسع الفتوح في الأمصار. الصارم المنكي، نعم، هذا عمر هو الصارم المنكي. وهناك كتاب أيضا يقال له الصارم المنكي، لمن؟ ها؟ الصارم المنكي لابن عبد الهادي، نعم، في الرد على من؟ في الرد على السبكي، فيما يتعلق بإيش؟ فيما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بشد الرحل وزيارة القبور، الصارم المنكي في الرد على السبكي. طيب والصارم المسلول لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، في الرد على من؟ على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، حافظ يقول: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار، وموسع الفتوح في الأمصار. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب كان يلقب بالفاروق و يلقب بأبي حفص، كان يلقب بالفاروق وبأبي حفص، وكلا اللقبين لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الفاروق فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وقصة إسلامه رضي الله تعالى عنه معروفة مشهورة. أما تكنيه بأبي حفص فأيضا أول من قال ذلك عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم بدر، وذلك في يوم بدر قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه يوم بدر، ناداه أبا حفص، قال له يا أبا حفص، نعم قال له يا أبا حفص، فكان أول يوم يكنى فيه عمر رضي الله تعالى عنه يكنى فيه بأبي حفص. إذن هو يلقب بالفاروق ويكنى بأبي حفص. وحفص يقول أهل اللغة هو، نعم اسمه من أسماء الأسد، حفص يقول أهل اللغة هو ولد الأسد، حفص هو ولد الأسد، نعم. وعمر رضي الله تعالى عنه أمه اسمها حنتمة بنت هشام، بنت هشام ابن المغيرة، حنتمة بنت هشام ابن المغيرة، وهي أخت من يعرف؟ أخت عمرو بن هشام أبي جهل، نعم أخت عمرو بن هشام أبي جهل. فأبو جهل هو خال لعمر بن الخطاب، فأبو جهل هو خال لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. لما أسلم عمر وفرح المسلمون بذلك، نعم، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر، استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة. لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة، ولما قتل رضي الله تعالى عنه كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا، كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وهذا صحيح، وهذا صحيح. لما قتل عمر استقر الأمر في خلافة عثمان إلى منتصفها، إلى منتصفها، ثم دب الخلاف بعد منتصف خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما قتل عثمان بدأت الفتن، لما قتل عثمان بدأت الفتن، ولذلك قال القائل: قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مقتولا، وتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مسلولا. شهر السيف من بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والسيف مشهور في الأمة ولم يوقف إلى هذا اليوم، ولن يقف إلى قيام الساعة، ولن يقف السيف إلى قيام الساعة. وعمر رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره حينئذ حين ذاك 27 عاما، كان عمره 27 سنة، 27 سنة. وكان إسلامه كما قيل بعد 39 رجلا، أسلم بعد إسلام 39 رجلا، فهو رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السادسة من الهجرة النبوية، نعم من الهجرة من البعثة النبوية، نعم أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية، وكان عمره حين ذاك
يبلغ 27 سنة 27 عاما. ذكر جمع من أهل العلم منهم أصحاب السنن والمسانيد والصحاح ذكروا فضائل كثيرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولو بسطت هنا لطالبنا المقام، لو بسطت لطالبنا المقام، ولكن لعلنا نذكر بعض فضائله رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشخشة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ بكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. والحديث هنا جمع فضائل كم من الصحابة؟ ثلاث. الأول الرميصاء أنها في الجنة، والثاني بلال حينما سمع خشخشة، نعم، والثالث عمر. وبلال ماذا فسر هذا الأمر حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما تيسر لي إلا صليت بعده ما تيسر لي. نعم. وأيضا من فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، ولكن نسب إلى أمه، ولكن نسب إلى أمه. فعن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على فضل عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الله أكبر. هذه منقبة عظمى، هذه منقبة عظمى. الشيطان عليه لعائن الله يسلك فجا غير الفج الذي يسلكه عمر، هذا فيه دلالة واضحة على قوته رضي الله تعالى عنه، على قوته في الحق، قوته في الحق رضي الله تعالى عنه. وأن الشياطين تخاف من عمر، وأن الشياطين تخاف من عمر، كما أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه. فأولئك بلغوا مبلغا لم يبلغه أحد من الناس، لم يبلغه أحد من الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فأحدهم تستحي منه ملائكة الرحمن، والآخر تخاف منه الشياطين، الآخر تخاف منه الشياطين. كذلك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد إن عمر بن الخطاب منهم، إن عمر بن الخطاب منهم. وهذا الحديث في الصحيحين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، ومحدثون يعني ملهمون، ملهمون يلهمون الحجة، يلهمون الحجة والعبارة. وقال بعض أهل العلم ملهمون يعني مفهمون، يعني أنهم يفهمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في الناس قبلكم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة أحد محدث فإنه عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن عمر كان من المحدثين، عمر رضي الله تعالى عنه.
كان من المحدثين يعني من الملهمين، وسيأتي إن شاء الله بيان ما يدل على أنه رضي الله تعالى عنه كان ملهما، على أنه رضي الله تعالى عنه كان ملهما. وأخرج الترمذي في جامعه الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. الله أكبر. يقول هنا، يقول ابن عمر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، على لسان عمر وقلبه، وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال عمر إلا نزل القرآن، بتصديق قول عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا ما أخرجه الترمذي عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، وقالوا: فما أولته؟ قال الصحابة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. أول طول قميص عمر رضي الله تعالى عنه بالدين. ومن هنا أخذ أهل التأويل في الرؤيا أن طول الثوب في المنام يدل على، يدل على الدين، أن طول الثوب في المنام يدل على الدين أو على العلم، وأن قصر الثوب يدل على قلة الدين، وأن قصر الثوب يدل على قلة الدين. وأخذه المعبرون للرؤى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، ونسب العلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو ملهم وهو أيضا عالم من علماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول رؤياه بذلك. وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما على وجه الأرض أحد أحب إلي من عمر، ما على وجه الأرض أحد أحب إلي من عمر. وقيل له يعني لأبي بكر: ماذا تقول لربك وقد وليت عليهم عمر؟ قال الصحابة لأبي بكر: ماذا تقول لربك إذا سألك لماذا وليت عليهم عمر؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم. قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم. فما مضى يدل على أفضلية عمر رضي الله تعالى عنه بعد نبي الله وخليفته أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن عمر هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو ثاني أفضل الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثاني أفضل الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر، بعد أبي بكر في يوم الثلاثاء 22 من شهر جماد الآخرة في السنة 13، في السنة 13 للهجرة، بعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومعلوم عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الفتوحات قد اتسعت في عصره، أن الفتوحات قد اتسعت في عصره، وفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين المدائن الواسعة، وفتح أيضا بلاد فارس والروم، فتح بلاد فارس والروم. ولذلك قال القائل: يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. فقد فتح رضي الله تعالى عنه بلاد فارس والروم، واتسعت الفتوحات في عهده رضي الله تعالى عنه. وقد قال شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه: جعل الله في أبي بكر لما استخلف، يقول شيخ الإسلام: لما استخلف أبو بكر جعل فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل ذلك، جعل فيه من الشدة ما لم يكن قبل ذلك. تعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أسيفا كثير البكاء، وكان حليما رقيق القلب، نعم لين الجانب، ولكن لما ولي الخلافة رزقه الله سبحانه وتعالى من الشدة ما ثبت به ملك الأمة، ما ثبت به ملك الأمة وجدد به الدين، فرزقه الله سبحانه وتعالى من الشدة بعد خلافته ما لم يكن قبل ذلك. ولذلك استكمل الله سبحانه وتعالى الدين بشدته رضي الله تعالى عنه بعدما تولى الخلافة. ومعلومة شدته في وقوفه ضد المرتدين، في وقوفه ضد المرتدين وفيما يتعلق بميراث النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم ووفاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك شيخ الإسلام يقول: حتى بلغ في الشدة ما فاق به عمر، حتى بلغ في الشدة ما فاق به عمر. وهذا يؤيد القولة المشهورة من أبي بكر لعمر حينما قال: أخوار أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فالشاهد أن أبا بكر حينما تولى الخلافة أصبح في الشدة والقوة أقوى من عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول شيخ الإسلام: ولما استخلف عمر جعل الله فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك، جعل الله فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك. تعلمون شدة عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده ما سلكت فجا، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فكان معروفا رضي الله تعالى عنه بالشدة. ولكن قال شيخ الإسلام: لما تولى الخلافة رزقه الله من الحكمة واللين والرأفة والرحمة ما فتح الله سبحانه وتعالى به على المسلمين، ما فتح الله به على المسلمين. فكأن الله سبحانه وتعالى علم أن في شدة أبي بكر فتحا للمسلمين وتوطيدا للخلافة وتثبيتا للأمة الإسلامية في عهده، وعلم أن في رأفة عمر ورحمته بالناس اتساعا في الفتوحات وأيضا توطيدا لملك المسلمين وخلافتهم. فكل واحد من الخليفتين رضي الله تعالى عنهما أصبح بعد الخلافة خلاف ما كان عليه قبل الخلافة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ذكر بعض أهل العلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما يسمى بالموافقات، ما يسمى بالموافقات. والموافقات هذه يقولون هي التي وافق فيها ربه عز وجل، أو أن الله سبحانه وتعالى وافق فيها عمر. يعني الراوي ذكر الأمرين إما للتخيير أو للشك، يقول: وافقت الله في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث. فأو هنا هل هي تفيد الشك أو تفيد التخيير؟ إن كانت تفيد الشك فنحن نرجح أن من الذي وافق الآخر؟ عمر هو الذي وافق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل قول عمر، يعني قبل وقوعه. وإن كانت أو للتخيير فيكون الله سبحانه وتعالى وافق عمر، يعني قدر قبل عمر ووافق عمر، يعني نزل القول بعد قول عمر. وعلى القول بأن عمر هو الذي وافق الله فيكون عمر وافق الله يعني بتقديره أزلا، نعم بتقدير هذا الأمر في الأزل، وإلا فالكلام نزل بعد إيش؟ بعد قول عمر. فالشاهد أنه على الشك أو على التخيير، إذا كانت أو هنا للشك فلا اعتراض، وإذا كانت أيضا للتخيير فلا اعتراض. فسواء الله سبحانه وتعالى وافق عمر أو عمر وافق الله فالأمر في ذلك واضح، فالأمر في ذلك واضح. نعم. يقول: قلت يا رسول الله، يقول عمر عن نفسه: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وهذه هي الموافقة إيش؟ الثانية. أما الموافقة الثالثة فيقول عمر عن نفسه: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية أزواجا خيرا منكن. فيكون هنا وافق الله سبحانه وتعالى في كم؟ في ثلاث مواضع. هذا الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه عن نفسه كما أخرجه البخاري في صحيحه عنه. وأيضا من الموافقات التي وافق عمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول نعم حينما مات أراد أن يصلي عليه فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتصلي عليه وهو منافق؟ أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى. فأنزل الله وأن الله سبحانه وتعالى قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وأنا سأزيد على كم؟ على 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، من رحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه بالناس. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تصلي على أحد منهم. فهنا أنزل الله سبحانه وتعالى الآية موافقة لقول من؟ لقول عمر، لقول عمر. وعمر يقول عجبت لجرأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قلت له هذا الكلام، حينما قلت له هذا الكلام. فهذه الآية نزلت موافقة لمن؟ لقول عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا فيما يتعلق بقصة الأسرى، بقصة الأسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما شاور أبا بكر وعمر فيما يتعلق بالأسرى، فاقترح أبو بكر الفداء، أن يفدى الأسارة، نعم، فاقترح أن يفدى الأسارة، وهذا في إيش؟ في غزوة بدر. وأما عمر فقال أنا أرى أن تضرب يا رسول الله أعناقه، أن تمكنني من فلان قريب لي ومن علي، وعلي تمكنه من فلان من عقيل قريب له، وفلان تمكنه من فلان، فنضرب أعناقهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول، نعم، إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما جاء من الغد جاء عمر وإذا بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، وإذا بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ فذكر له أن الله سبحانه وتعالى أنزل ما يوافق قول عمر، أنزل ما يوافق قول عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكانت هذه الآية موافقة لعمر رضي الله تعالى عنه. فأصبحت الموافقات كم؟ أصبحت الموافقات خمس، أصبحت موافقات عمر رضي الله تعالى عنه خمس موافقات. مما يذكر لكن ليس من موافقاته وإنما من كراماته رضي الله تعالى عنه، هو أن رجلا كما جاء في الموطأ، كما روى الإمام مالك في الموطأ، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال اسمي جمرة. قال واسم أبيك؟ قال شهاب. قال فأين منزلك؟ قال من أين أنت؟ قال من الحرقة. قال فأين منزلك؟ قال بحرة النار. قال فأين مسكنك؟ قال بذات لظى. فقال له عمر اذهب فأدرك مسكنك فقد احترق. فذهب الرجل فوجد مسكنه قد احترق، وهذا من كراماته رضي الله تعالى عنه، وهذا من كراماته رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أن الرجل اسمه، أن اسم الرجل جمرة ابن شهاب، نعم، من الحرقة، من حرة النار، بذات لظى، هذه الأمور مجتمعة، فتح الله سبحانه وتعالى على عمر حتى قال له هذه المقولة، فقال أدرك مسكنك فقد احترق، أدرك مسكنك فقد احترق. وهذه الرواية أخرجها مالك، رواها مالك في الموطأ، رواها مالك في الموطأ، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بطريق المؤيد لها والمقر لها. نعم، لعلنا نقف إلى هنا ونكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يقصد بذلك علي بن أبي طالب، فهل يصح أن نطلق أن عليا أيضا رضي الله عنه وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان ذلك فيكون، فكيف تكون كلمة الناظم علما على أبي بكر وعمر؟ نحن ما قلنا إنها علما عليهما. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعلي رضي الله تعالى عنه. ولكن لما عند إطلاق وزيراه، إذا أطلقت لفظ وزيراه فالمراد أبو بكر وعمر، ولا يمنع هذا أن يكون عليا ايش وزيرا كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، ولكن نقول عند الإطلاق أراد به ذلك. يقول جزاكم الله خيرا، ما معنى قول ابن عباس يكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويقولون هذا اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. لعل السائل هنا يشير إلى ما يتعلق بالأنساك الثلاثة، إلى ما يتعلق بأنساك الحج، وأن عمر أبا بكر وعمر كان ينهيان عن المتعة، نعم عن متعة الحج، ويأمران بالإفراد، وابن عباس كان ينكر ذلك، كان ينكر ذلك. فإذا قال للصحابة قالوا قال أبو بكر وعمر، فكان يعيب عليهم، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لكن هذا لا يصادم قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول إنه لم يحفظ عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قولا خالف فيه نصا من كتاب أو سنة، وقول أبو بكر في الإفراد، قول أبي بكر في الإفراد لم يخالف نصا لا من كتاب ولا سنة. له وجه من النظر، قول أبي بكر ما خالف الكتاب، له وجه من النظر، نعم. والإفراد قال به جماعة من أهل العلم، أولا قال به أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين على مدار 23 سنة، على مدار 23 سنة وهم يحجون مفردين، وهم يحجون مفردين. ولذلك اختار المالكية، اختار المالكية أفضلية الإفراد من هذا الباب. قالوا كيف يحج أبو بكر وعمر وعثمان طوال الخلافة كل واحد منهم، ومع ذلك نقول إن الأفضل هو التمتع. ومعلوم أن التمتع هو أفضل الأنساك عند الحنابلة فقط، وهو من مفردات الحنابلة كما قال الناظم صاحب المفردات، يقول وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا أو قارنا فاستمعوا، وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا أو قارنا فاستمعوا. الشاهد أن قول أبي بكر فيما يتعلق بمتعة الحج هذا لا يصادم نصا. هل لباس الثياب المرقعة تدخل في ثوب الشهرة؟ إذا كان يقصد بالترقيع الشهرة فهي تدخل في ثياب الشهرة. ذكرت في درس البلوغ أن آنية أهل الكتاب إنما تجوز إذا لم يوجد غيرها، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل هو حديث أبي ثعلبة حينما قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. ثم اختلف هل هذا للوجوب أم للاستحباب كما ذكرنا سابقا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف المنجح، وإنهم للرفق لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبطي رسول الله وابني خديجة، وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين، وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحببهم فإنك تفرح. وقل خير قول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فبقي معنا مما يتعلق بالفاروق رضي الله تعالى عنه آخر حياته رضي الله تعالى عنه، آخر حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد مر معنا فيما يتعلق باسم أمه، وقلنا إن اسمها حنتمة، نعم قلنا إن اسمها حنتمة بنت هشام ابن المغيرة، وهشام هنا والد من؟ والد أبي جهل، والد أبي جهل عمرو بن هشام. وهذا الكلام ذكره ابن منده قال إن أمه هي حنتمة بنت هشام يعني أخت أبي جهل هذا الكلام ذكره ابن منده ونقله أيضا السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما نقله ابن منده تصحيف والصواب أن أم عمر هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة. فعندنا المغيرة له هاشم وله هشام فهشام ابنه أبو جهل الذي هو عمرو بن هشام. وأما هاشم فبنته حنتمة فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يرى أن حنتمة والدة عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنها ابنة عم لأبي جهل ونحن نقلنا في الدرس السابق ما ذكره ابن منده وما ذكره السفاريني رحمه الله تعالى من أن أبا جهل هو خال لعمر وعلى هذا سار ابن منده والسفاريني وغيرهما. وأما الحافظ بن حجر فإنه يقول إن هذا تصحيف والصواب أنها حنتمة بنت هشام فهي ابنة عم أبي جهل وليست أختا لأبي جهل وهذا القول ذكره ابن عبد البر ونقله الحافظ رحمه الله تعالى عنه وقال يعني في معرض كلامه كأن هذا هو الصواب فيتنبه إلى هذا. إذن الراجح أن والدة عمر هي بنت عم لعمر ابن هشام فهي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة نعم. وفي آخر حياة عمر رضي الله تعالى عنه حج في آخر حياته في شهر ذي الحجة من عام ثلاث من سنة ثلاث عشرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرة من سنة ثلاثة وعشرين من الهجرة عفوا من سنة 23 من الهجرة حج عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. وفي طريقه إلى المدينة قال كما ذكر البخاري في صحيحه قال والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يقول رضي الله تعالى عنه والله لئن سلمني الله لئن رجعت إلى المدينة لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه بالأمة وبالأرامل بل حتى وبالحيوانات العجماوات. وذلك في قوله والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل لماذا لم يسوي لها عمر الطريق فمن باب أولى ببني آدم لا سيما الأرامل ولكن المنية خارمته رضي الله عنه اعترضته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يمكث أربعة أيام من بعد هذه المقولة إلا وتوفي رضوان الله تعالى عليه. وذلك حينما صلى بالصحابة الصبح فتقدم من بين الصفوف وسوى الصفوف فكبر لصلاة الصبح وقرأ فيها بيوسف أو بالنحل ثم كبر فسمع وهو يقول قتلني الكلب ويعني بذلك أبا لؤلؤة المجوسي الذي اعترض عليه في محرابه فطعنه فطعنه طعنة أردته رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الأرض. ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدمه ليصلي بالناس فصلى بهم صلاة خفيفة، فخرج هذا العلج المجوسي من بين الصفوف يطعن يمنة ويسرى، يطعن يمنة ويسرى حتى قتل 13، حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 رضوان الله تعالى عليه، مات منهم 7 رضوان الله تعالى عليهم. ثم حمل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى منزله فعلم أن هذا هو يومه، فأسقي الماء فخرج من جرحه رضي الله تعالى عنه، وأسقي اللبن وخرج من جرحه رضي الله تعالى عنه، فأيقن المؤمنون أن هذا هو يومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رضي الله تعالى عنه قد حكم في خلافته 10 سنين، قد حكم في خلافته 10 سنين و6 أشهر تقريبا، وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر المؤرخون في اليوم 27 من شهر ذي الحجة من عام 23 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمره آنذاك بلغ 63 سنة، بلغ 63 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستأذن عائشة قبل وفاته في أن يدفن مع صاحبيه، فأجابت عائشة رضي الله تعالى عنه ودفن مع أبي بكر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. وقد جاء في الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر أريس وكشف عن فخذه صلوات الله وسلامه عليه، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فأذن له فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فأذن له فدخل فغطى النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وقال ألا أستحي من رجل استحت منه الملائكة، فلم يجد عثمان، وجد المكان قد امتلأ، فجلس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني لم يجد مكانا عن يمينه ولا عن يساره فجلس تجاههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الراوي شريك يقول إن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال أولت هذه الحكاية بقبورهم. نعم، يقول أولت هذه الحكاية بقبورهم. كيف أول هذه الحكاية بقبورهم؟ يعني أن عثمان جاء ووجد حافة البير قد امتلأت، نعم، يعني ليس فيها مكان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال سعيد بن المسيب أولت ذلك بقبورهم، يعني بأن قبر عمر وأبي بكر مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذين القبرين لا ثالثة لا رابعة لهم، وأن هذه القبور 3 لا رابعة لهم. فهذا الكلام من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وفعلا وقع ذلك. نعم، وإن كان هذا الكلام من بعد، ولكن الربط بين هذا لا بأس به، الربط بين الحديث وبين قول سعيد بن المسيب لا بأس به ويستأنس به في هذا المقام. نعم، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الناظم الحافظ أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن أبي داود رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك بعد قوله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. فتقدم معنا الحديث عما يتعلق بالوزيرين وما يتعلق بقوله قدما،
أما قوله ثم عثمان أرجحه، فأتى المؤلف بهذه اللفظ بهذا اللفظ أرجح ليدل فيه إشارة إلى خلاف. نعم، فيه إشارة إلى خلاف. ونحن قلنا إن الصواب في هذا اللفظ أنه أرجح وليس كما ذكره المحقق بقوله ثم عثمان الأرجح، لأن هذا البيت أولا ينكسر، وثانيا إذا قلنا ثم عثمان الأرجح فإنه قد يتطرق إلى الذهن أن المراد بالأرجح يعني أرجح من حيث العقل من البقية، وهذا ليس بصحيح، يعني أرجح من أبي بكر وعمر، وهذا ليس بصحيح، ولكن المراد من قوله أرجح يعني أنه أرجح في الفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أنه أرجح في الفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة والسلف رضوان الله تعالى عليهم انقسموا إلى قولين في هذه المسألة، فمنهم من فضل عليا على عثمان، ومنهم من فضل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ومن أشهر الذين فضلوه من الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت فضل عليا على عثمان، ولكن الصواب والذي استقر عليه العمل عند أهل السنة والذي أجمع عليه المسلمون هو خلافة عثمان قبل علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي مجموع الفتاوى، أن الأمر استقر بعد ذلك عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي. ولكن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي لا يعنف فيها المخالف، من مسائل الخلاف التي اختلف فيها أهل السنة فلا يعنف فيها المخالف، وإنما يعنف المخالف في قوله بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، هنا الذي يعنف وهو الذي يفسق ويبدع. نعم، وهو الذي يفسق ويبدع، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله فيما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الناظم أتى هنا بلفظة أرجح ليدل على أن عثمان أرجح من علي في الفضل كما استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. قوله ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، أيضا حينما أتى بلفظة رابعهم ليؤكد أيضا زيادة على قوله أرجح، يؤكد أن الرابع في الفضل هو علي بن أبي طالب، وأنه يأتي في الفضل بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه يأتي في الفضل بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. قوله خير البرية، قوله خير البرية، الخيرية قلنا إنها تطلق على معاني، الخيرية تطلق على معاني، فتارة يراد بالخير ما هو ضد الشر، تارة يراد بالخير ما هو ضد الشر، وتارة يراد بالخير المال، يراد بالخير المال كقوله تعالى نعم إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا، يعني إن ترك مالا، وكذلك قوله تعالى إنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، يعني لحب المال. وقد تأتي أيضا الخير تأتي بمعنى أفضل، يعني صيغة تفضيل، تأتي خير بمعنى صيغة التفضيل، يعني أنه أفضل من فلان، فيقال خير من فلان، خير من فلان، يعني فلان أفضل من فلان. وأصل الكلمة أخير، أصل الكلمة أخير، وكذلك أصل كلمة شر أشر، فالأصل في الكلمتين أخير وأشر. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أصل الكلمة أخير وأشر، ولكن درج استعمال العرب على حذف الهمز، على حذف الهمز، وذلك لكثرة الاستعمال، وذلك لكثرة الاستعمال. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر.
الخير ليش؟ حب الخير
عندك الضبط.
يعني يقول قد يطلق على الخير في قوله تعالى أحببت حب الخير عندك ربي، ويقصد بذلك الجياد. نعم. قوله خير البرية، البرية هم الخلق، البرية هم الخلق، وأصلها من برأ، وأصلها من برأ. فقول المؤلف خير البرية يعني خير الخلق بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأبي بكر وعمر وعثمان، يأتي من؟ يأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خير البرية بعدهم يعني بعد هؤلاء الثلاثة، يعني بعد هؤلاء الثلاثة ما عدا الأنبياء والرسل. ثم قوله حليف الخير، قوله حليف الخير يعني الملازم للخير، حليف الخير يعني الملازم للخير. يقال فلان محالف لفلان يعني ملازم له، محالف لفلان يعني ملازم له. ومنه أيضا قوله حلفاء بني فلان، حلفاء بني فلان أي بينهم وبين بني فلان حلف وعهد. نعم. فكأن مراد المؤلف، فكأن مراد المؤلف أن عليا رضي الله تعالى عنه بينه وبين الخير عهد على ألا ينفك عنه. نعم. كأنه يريد أن بين علي رضي الله تعالى عنه وبين الخير عهد على ألا ينفك علي من الخير، على ألا ينفك علي رضي الله تعالى من الخير. فيقول علي حليف الخير يعني الذي لازم الخير، علي حليف الخير بالخير منجح، بالخير منجح. والمنجح هنا هو الذي فاز، هو الذي فاز بالخير، يعني مراد المؤلف وعلي حليف الخير الذي فاز بالخير، علي حليف الخير الذي فاز بالخير وتحقق له مطلوبه، وتحقق له مطلوبه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.